مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفين ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلات، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. لكم عندي سلام من فؤادي، كما المزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أروع العمل الذي يبارك الله لك بسببه في هذه الحياة. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وإن أعلى مقامات الأرحام هم الآباء والأمهات، أعزهم الله بالكرامات ورفع الله قدرهم في الدرجات، وأعلى شأنهم بطاعتهم في البركات. رضي الله عن آبائنا، ورضي الله تعالى عن أمهاتنا، وأسأل الله جل وعلا من كان منهم حيا أن يرزقنا وإياكم بره وطاعته ورضاه، ومن كان منهم ميتا فأسأل الله أن ينزل على قبره الرضا والرضوان والرحمة والغفران، وكما جمعنا بهم في دار الدنيا أن يجمعنا بهم على سرر متقابلين، مستأنسين فرحين بإذن رب العالمين. حلقتنا اليوم امتدادا في هذا البرنامج للحلقة الماضية، لكنها اليوم عن العقوق الصامت. مع تقدم الحياة وتغير ما فيها والتطور الذي بدأ يغتال منا أجمل اللحظات وأجمل الساعات، بدأ العقوق الصامت يتخلل في واقع حياتنا اليوم. عندما نتكلم عن الاهتمام، فأنا أتصور أن الآباء والأمهات هم أولى الناس بهذا الاحترام. عندما نتكلم عن ذلكم الموقف العظيم الذي قال الله عز وجل فيه وبالوالدين إحسانا، ولما خلق الله الرحم قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. هذا الكلام الذي تتجلجل أمامه النفوس، ويبدأ الإنسان يلتفت يمينا ثم يلتفت يسارا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ما أروع أن يفكر الإنسان منا دائما ما هو العمل الذي يقربني إلى الله ويقربني إلى قلب الوالدين، ما هو العمل الذي ألتمس فيه رضا الله سبحانه وتعالى وهو العظيم، وألتمس في نفس الوقت رضا والدي، فإن رضا الله من رضا الوالدين. أقف أمام هذا الهدي النبوي الكريم على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، وهو يغرس معالم ذلكم الأمر كله، فيقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، من أراد زيادة في خير الله عليه، ومن أراد زيادة في عمره وطولا فيه وسلامة وبركة فعليه ببر الوالدين. ومفهوم المخالفة في هذا أن من عق والديه فلن يبسط الله له في رزقه ولن ينسئ الله له في أثره. ثم أقف وإياكم في هذه الحلقة بعدما رأيت ذلكم التفاعل حول ما جاءنا من قصص واتصالات في الحلقة الماضية، وتفاعل كان في منتهى قمة التأثر، وأشكر من تواصل معي عبر قنواتنا المتاحة في زاد الحكمة وأخبرني بحوادث ومواقف تتجلجل لها القلوب وتذرف لها العيون دمعا ويعتصر القلب لها ألما من تلكم المناظر التي قال عنها صلى الله عليه وسلم ذنبين عظيمين انتبهوا: أن يعجل الله له لصاحبه في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم. قال بعض أهل العلم: قطيعة الرحم أعلى درجاتها قطيعة الوالدين، ويجتمع الظلم أيضا في القطيعة. قالوا: لأن الإنسان قد ظلم والديه بعدم شكر إحسانهما ونكران الجميل لهما. وتأمل أن اشكر لي ولوالديك، فإن من شكر الله جل وعلا شكر الوالدين. النفس البشرية بطبيعتها تحب من يشكرها ومن يحسن إليها ومن يساندها ومن يقف معها. ولذلك ذلك الصحابي لما اشتكى فقال: والدي أخذ مالي، قال: أنت ومالك لأبيك، أنت لا شيء أمام الوالدين. ولذلك ما هذا العقوق الصامت الذي بدأ ينتشر اليوم فيتحشرج قلب الأب أو قلب الأم ألما ويعتصر؟ هذا يقول: أبنائي ما يطيعوني ولا يأتمرون بأمري. وهذه تقول: لقد أحرجني هذا الولد، فمن مخدرات إلى مسكرات إلى مفاسد إلى عدم أخلاق حسنة. وذلك الأب يقول: لقد أوقعتني هذه البنات في مآزق في هذه الحياة وآلمتني أشد الألم. وتلك الأم تقول: والله ما يقف معي أحد في البيت، أنا التي أعمل وأنا التي أقوم، أنا امرأة الآن في الخمسينات على مشارف الستينات، وبناتي على مشارف الثلاثين، لا يوجد من أحدهم من إحداهن من تضع يدها معي حتى في المساعدة ولا في الخدمة ولا في القيام. ثم تجد أيضا من تخلى عن الوالدين ساعة بالهجر وساعة بالترك وساعة بغير ذلك. كلنا ونحن صغار نتذكر قصة أويس القرني عندما قال: يفد عليكم وفد اليمن فيهم رجل، ثم ذكر من صفاته أن فيه مرض، مرض البرص، وقال: كان بارا بأمه، ثم أمرهم بأوامر من لقيه فليدعو. فكان عمر رضي الله عنه يتفقد الوفود. وهنا وقفة لي مهمة جدا مع موقف عمر في كونه يتفقد الوفود لكي يسأل عن هذا الإنسان البار. الإنسان البار يا أحبتي بركة، المرأة البارة بركة. وعندما ترى أخلاق ذلكم البر فأنت تصاب بأكسجين في نفسك. هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ انظر ماذا كان يسأل الصحابة رضوان الله عليهم. حنا قلنا في الحلقة الماضية الإرث الكريم، قبل أن تسأل عن الإرث وتسأل ماذا تركوا لك من الأموال أو تركوا لك من العقارات أو تركوا لك كل شيء، يكفي بارك الله فيكم جميعا أن تفكرون أنهم أوجدوكم بعد توفيق الله عز وجل، كانوا سببا في أشياء كثيرة في حياتكم. لكن يوم ينتشر نكران الجميل عند بعض الأبناء ويقول وش قدم لأبوي، وش قدمت لأمي. يوم من الأيام إحدى الأمهات بكت فأبكت وهي تقول والدهم دخله لا يكفي وأنا موظفة، فدراستهم وتعليمهم والنفقة عليهم وكسوتهم كلها مني أنا. حتى قالت كلام تلك المرأة مؤلم جدا وهي تعاني من عقوق الأبناء، تعاني من عدم الطاعة، من رفع الصوت، من عدم الاحترام، من عدم التقدير، من عدم كل شيء. أحد الآباء يدخل عليه ولده ويقول أنت السبب. يقول طيب ما توظفت، أنا السبب، وش دخلني؟ أنا درستك وعلمتك وصلت للجامعة وتخرجت، باقي الأمور بيد الله عز وجل. فأنت عندما تجرح والديك، بعض البنات طلقت قدر الله لها وطلقت، أو ما تزوجت قالت لأمها أنت السبب، أنت السبب، أنت التي. وهذا من العقوق الذي بدأ يتفشى في بعض الناس، وهو طريقة الإيذاء. يعني ما هو بيكتفي أن يكون عاق بس، لا، يؤذيهم نفسيا بالكلام الجارح. تأخرت في الزواج، أنت تأخرت في الوظيفة، أنت صارت لك قضية، أنت حدث لك شيء. يبدأ يعير الوالدين حتى لا قدر الله لم يستطيعون علاجها مثلا، أو لو الوقوف مع أيام الشباب أو كذا، يبدأ 20 سنة 30 سنة يعيرهم بذلك الأمر كله. إنهم ينتظرون إحسانك، هم ينتظرون وقوفك الآن، هم ينتظرونك، ينتظرون كرمك، ينتظرون أن ترفع قدرهم أعظم وتعلي مكانهم أعظم. أنا أتعجب من بعض شبابنا اليوم، عنده قدوات من اللاعبين، عنده قدوات من الممثلين، عنده قدوات شخصيات كثيرة جدا، وكثير منهم ربما لم يلقى من والديه أي صورة من الصور المشرفة والمشرقة، ومع ذلك يفتخر به، ومع ذلك يعزه، ومع ذلك يرفع قدره. طيب لماذا أنت لا تسيطر على هذا العقوق الذي هو من أكبر الكبائر؟ دمعة من أحد والديك دمعة حزن، دمعة نكد، دمعة ضيق، دمعة انكسار، لا تظن أنهم أظهروها أمامك إلا وقد انفجر البركان الداخلي للنفس. تقول لي إحدى الزوجات، تقول والله أقدر مشاعر زوجي، في آخر الشهر يوم ما يكون عنده شيء تواجده في البيت يكون قليل جدا، حتى لا يسمع من أحد أولاده يقول له يبا جيب لي الشيء الفلاني أو اشتر لي الشيء الفلاني. تقول المرأة والله أقدر مشاعر زوجي، يقول يا فلانة عذريني ما أقدر أجي البيت، يختفي ويجلس أغلب وقته مع زملائه أو بيت أهله حتى لا يأتي أحد أولاده ويقول له جيب لنا الشيء الفلاني. ما تتعجب من مشاعر هذا الرجل التي يخفيها وهو في أشد الآلام. مرة من مرات أحد الآباء يستشيرني في موضوع وكان مؤلما، يقول تتخيل أن ولدي تتخيل ولدي يقول لي بعد أنا ما أنتظره الآن وأنتظر منه العطاء وأنتظر منه الفضل، يقول حق أبوه ليش تعيشنا فقراء؟ ليش تسكننا كذا؟ ليش ما تشتري لنا كذا؟ هذه الأمور ربما تؤثر تأثيرات وتصبح من أنواع ذلكم العقوق الذي بدأ يقتل تلك المشاعر في تلك النفوس. أذكر الأخوة والأخوات بأرقام التواصل التي تخرج معكم، وأتمنى الاختصار في القضايا، وقد وعدناكم نحن في هذا اللقاء أننا سوف نتكلم عما طرحتموه أنتم في اللقاء الماضي. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخت أم ناصر تقول في اللقاء الماضي تعبت مع الزوج 22 سنة وقد تعبت معه تعب شديد جدا، فدائما يرى أنه الصواب. هذه الشخصيات عندما تصل لهذه المرحلة أنه ما يريد الانتقاد ودائما يرى نفسه الصواب ويريد كذا، فقد فقد شيء مهم جدا وهو من منهج الشخصية الرائعة، وهو أن تكون تتقن فن الشورى. الله عز وجل يقول لرسوله وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. المشاورة يا أحبتي الكرام هي ليست نقصا في الإنسان منا، إنما هي زيادة عقل إلى عقل، وزيادة رأي إلى رأي، وزيادة فكر إلى فكر، ولا مانع منها، لأن لها آثار بعيدة المدى. والإنسان إذا فقد المشورة في أشياء كثيرة في حياته ربما يقع في أخطاء. لماذا نحن نفقد الأمن الاقتصادي أو الأمن الصحي أو غير من الأشياء؟ لأن للأسف ما نأخذ رأي المختصين في هذا الأمر، ربما نقع في مزالق وأخطاء كثيرة في حياتنا الخروج منها صعب جدا. لذلك الواجب على الإنسان هو أنه يدرك هذا الأمر. أنا أرى أن الحياة الزوجية، اسمحوا لي في هذا التعبير الذي سوف أعبره لكم، الأزواج بعضهم مع بعض، الأزواج بعضهم مع بعض، هو ليس بينهم عقد نكاح فقط، هو عقد قلب مع قلب، روح مع روح، فكر مع فكر، مزاج مع مزاج، مشاعر مع مشاعر، أحاسيس مع أحاسيس، تعاون، ترافق، تراحم، توادد. الزوج مع زوجته كاليد اليمنى لليسرى، تغسل إحداهم الأخرى، تتعاون اليمنى مع اليسرى، نعيش حياة ترافق بكل ما تعيشه الأمور والأشياء حتى نصل إلى بر الأمان. مجرد ما يفقد أحد الزوجين هذا الأمر تتأثر الحياة الزوجية تأثر عجيب جدا، لأنه اختل أحد الأركان في ذلك الأمر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون في نعمة هذه السكينة. خلق لكم من أزواجكم، لم يخلقهم عبث، لتسكنوا إليها. تحقق السكن هنا الآن لا يتحقق بالانفراد في الآراء والاستحواذ في الأمور وعدم قبول الانتقادات وعدم كذا. ربنا جل وعلا يقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فإذا كنت لا تقبل النصيحة أو لا تقبل الرأي أو لا تقبل غيره، لازم تغير، لازم تغير مثل هذه المبادئ، تغير مثل هذه الأفكار، تغير مثل هذه الاهتمامات إلى غير ذلك. طيب نأخذ الأخت مريم، تفضل يا أستاذة مريم. أستاذة مريم، نعم يا أستاذة مريم،
أيوه
تفضلي. نعم
أيوه هلا،
أنت على الهواء تفضلي الآن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك؟
بخير الله يطول عمرك.
الله يعطيك العافية. والحاجة ثاني شيء أنا حاطة يعني أطرح سؤال، في بعض الآباء والأمهات ما يساعدون أبنائهم على البر، يعني قد ما الابن أو الابنة تسوي شيء يعني ما يعاونونهم على هذا الشيء. يعني أنا لاحظتها بعد ما يعني جبت أطفال وكذا، لاحظت هذا الشيء، يعني ما كنا نعيش البر، يعني ما يعاونون على هذا الشيء.
يعني قصدك يا أستاذة مريم أنت مثلا أن أولادك لو بغيتيهم يمسكونهم يساعدونش معاهم كذا ما يقفون معك؟
أيوة، يعني أحس أنه التعاون بين الطرفين أفضل، فهو البر أول شيء واجب واجب، لكن في هذا الزمن أحس أن الأم والأب لازم يتحملون الأطفال.
أنت يعني سؤالك، سؤالك جدا حساس وجدا واقعي في واقع المجتمع الذي نعيشه نحن اليوم.
أيوة، فأنا لما الآن يعني لما أشوف الواقع بين أنا يوم كنت بنت وبين عندي أبناء يعني مرة فرق.
مفهوم كلامك الآن، هم حتى جيتك لهم تعتبر ثقيلة عليهم، ها؟
جدا يعني حتى يعني لسه عندي أخوان وأخوات ما تزوجوا، فأنا لما أشوف الفرق بين تربية العيالي وتربية أهلي والديني لأخواني في فرق، يعني ودي أقول لهم حبوهم، اعطفوا عليهم، يعني خلوكم في مستواهم، يعني هذا الزمن مو زي زماننا أول.
جميل جميل، سؤالك جدا جدا رائع، وإن شاء الله تسمعين التعليق عليه يا أستاذة مريم.
جزاك الله خير، مشكور.
الأستاذة فلوة تفضلي. تفضلي يا أستاذة فلوة.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أبوي أبغى أشترك معكم في قناة المجد.
طيب عندك سؤال يا أستاذة فلوة؟
اي والله عندي سؤال، انا ابوك جيت قدامي وابغى اسال.
اي تفضلي، معاك الان اسمعك انا الحين، تفضلي.
الله يجزاك خير.
امين.
اي والله عندي سؤال.
ايش سؤالك؟ اسمعيني من الهاتف يا اميمتي، اسمعيني من الهاتف.
الله يجزاك خير. اي والله يجزاك خير.
قصروا على التلفزيون شوي.
شوف يا ابوي، انا والله متزوجة وعندي زوج قدني، متزوجة عنده معاه 43 سنة.
ما شاء الله، توكم شباب يعني.
اي شباب الحمد لله، وعندي عيال وعندي بنات، وتزوج خرمة ثاني وتزوج خرمة ثاني، وكل ما جاء سنة جاء شهر 12 الحرم انتهى الواسطة وراح يتمشى.
ايش؟
وكل ما يروح يتمشى هو وياها. وانا والله يا ابوي عجزت والله، تعبت كل ما جاء سنه وشهر 12 لها وراح يتمشى.
يعني قصدك تزوج وثانيه وقل كله يتمشى وياها؟
مع ثاني ومع ثلاثه غير، والله يروح يتمشى ويروح وياها، ولا جاء والله ما علي منه، ولا قلت له وانا ابغى حقي، قال لا.
وليه ما يمشيش انت؟ شو السبب؟
ما يمشينا، يقول انت ما هو حقك، هذا حق الحرمه عادي. وانا تعبت والله،
يعني
يسافر والله، دائما اتابع برامجكم واتابعكم.
يعني يسافر معاهم ولا يسافر معاش انت؟
ايوه يسافر معها، لقيت الاجازه راح وقعد ويا 15 يوم اسبوعين كذا ورجع، وانا ويا دائما في مشاكل مع عيالي، ولا جاء ما كان يسوي شيء.
يمكن يعني يمكن هو معتمد على عياله كبار وانهم يودونش.
اوي عيالي ما يقصروا، بس اني انا في عصمته، ولا بغى شيء مني يقول جيبي خصب، روحي لأهلي غصب، اطبخي غصب، سوي غصب. طيب انا في عصمته يا ابوي.
اقول بعد العمر هذا صرتوا في مشاكل وخلافات.
اي والله الله يجزاك خير، ابغاك تشوف حل المشكله.
ابشري تسمعين الجواب يا اميمتي ان شاء الله. ابشري بالخير. حيا ان شاء الله. يا هلا وسهلا.
والله انك تسعدني واني اتابع برامجك.
الله احنا سعداء ترى بمتابعتكم هذه، تسعدنا، ونسال الله ان يجعل هذه البرامج هذه انها يعني تكون وسيله خير باذن الله.
والله اني اتابعكم واني معكم مع المجد دائما.
جزاك الله خير، تسلمين والله. تسلمين. حيا ان شاء الله. يا هلا وسهلا. يا مرحبا. أسعدتونا والله بهالاتصالات الجميلة. طيب الأستاذة مريم وضعت لنا قضية، فعلا نقول نحن بحاجة إلى، عندنا مثل بالشرقية يقول ما أغلى من الولد إلا ولد الولد، وما أغلى من البنت إلا ولد البنت. هناك تقع في بعض الأسر نفرة من الآباء والأمهات من الأبناء الصغار، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. بعضها مقبول لظروف صحية عند الأب أو عند الأم أو الإزعاج، أو بعض أبنائهم فيهم شغب وفيهم بعض الأشياء المؤثرة، أو بعض أيضا الأسر يعني كثيرة التوارد على بيت أهلها بأطفالها، وهذا يتعبهم سواء اقتصاديا سواء وقتيا سواء راحة. وأنا بقول لكم قاعدة مهمة، بعض الآباء والأمهات في سن معين، وهذا علميا معروف، سن الاسترخاء، يعني يصل الأب والأم إلى سن معين، السن هذا يسمونه سن الاسترخاء، سن السكينة، ما يحبون الإزعاج، ما يحبون الضغط، ما يحبون المشاكل، ما يحبون، خلاص سن مسالمة. فما هو الواجب إذا نقول للأستاذة الكريمة؟ الواجب من الأم، من الأب أيضا، من الإخوان، من الأخوات، أن نحتوي عيالنا. الخال والخالة لما يجون بيتكم، عيال أختكم، اعتبروهم عيالكم. ترى هذه مشاريع أنا أسميها مشاريع استثمارية للمستقبل، كل بيتذكر خالة، بيتذكر خالته، بيتذكر بيت جدة، بتكون لها قصص إيجابية. نحن نتكلم عن العقوق، فربما تكون هذه تسبب القطيعة والعقوق. والله مؤلم يا جماعة، مؤلم جدا. يعني قبل البرنامج كنت أستقبل بعض الاستشارات عندنا في زاد الحكمة، فتخيل ما يقرب 20 سنة والمرأة عيالها كل ما سألوهم عن جدتهم أسألوها عن خوالهم ما عندها جواب، مسكينة، تقول اختلفنا وتقاطعنا بسبب مواضيع الإرث. وإلى الآن أنا أولد وتقع لي أشياء ما لا أم لا إخوان لا أخوات، ترى مؤلم هذا الأمر. تقول لكن أشد ما يكون علي لما يجيني أحد عيالي ويقول شخبار جدتي، هي الكبار الآن، لكن إذا سألوني عن الجدة وسألوني عن خالي وعن خالتي وتقع مناسبات عائلية لا نستطيع حضورها، كلهم وضعوا علي حظر من عدم. وهذه قصص متكررة. طيب نحن الآن، أنا بذكركم جميعا بهذا الحديث العظيم، كل من أراد أن يفعل سلوكا أيا كان فليتذكر هذا الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني أنت سنيت الصلة الله يأجرك، سنيت القطيعة غفر الله لك، غفر الله لك. وانتبهوا من هذه المشكلة، لا تكن سببا في وضع شيء تندم عليه بعد ذلك. لو أردت أنك تعالجه سوف يصعب علاجه، لأنك أنت بين أولادك فرقت بينهم، والبعض أيضا يعني ربما عيال فلان مقبولين وعيال فلان مش مقبولين. ولذلك أنا أقول الأخت مريم: ما أروع الوالدين وما أروع الإخوان وما أروع كذا، أن نزرع بيننا هذه الأشياء. الأمر الآخر، وأقول لكم قاعدة مهمة جدا، نحتاج إلى ثقافة الوعي قبل مجيء الأولاد. يعني لما تتزوج البنت لازم أنا أسمعها، هي الأب والأم لازم، يعني بقول حق مريم كلام أنا أعرف يعني قضايا عندي. الآباء والأمهات ما شاء الله تبارك الله، هل تصدقون أن بعض الأبناء لم يرجع إلى بيت أهله إلا لما تزوج؟ كله قاعد بيت جد وجدته، صار حضن لهم. بعض القضايا أيضا مرت علي في هذا البرنامج، إحدى الجدات انحرف أحد أبناء بناتها، والله إن الجدة هي اللي كانت عملت حل مشكلته واحتوته في البيت ورعته في البيت، حتى إن أبوه وأمه وقفوا إجلالا لتلك الجدة الشامخة الراقية الرائعة التي كانت، بينما تجد طرف آخر منبوذين. الأمر الآخر، أرى أن الصبر من أهم الأسلحة اليوم، من أهم الأسلحة حقيقة، تربويا توجيهيا تعليميا. ناخذ أبو وليد، تفضل يا أبو وليد. أستاذ أبو وليد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءك، كل خير يا شيخ.
وأنت كذلك، جعل الله مساءك مساء السعداء.
الله يبارك فيك شيخ. أنا عندي صراحة، أنا ما أدري يعني، عندي يعني مشكلة فأبغى يعني رأيكم فيه.
تفضل يا أستاذ أبو وليد.
يزيد تفضل. يعني أنا دائما عندي والديني طول العمر يعني دائما يحرصون علي: أنت ما تذكر الله كثير وزي كذا. فأنا غالبا يعني دائما يعني أحيانا بحكم يعني ظروفه يعني نمط عملي وكذا، فما أكون أجلس معهم كثير، فدائما يعني يذكرون كذا يعني ذكر الله واجد من هالكلام. فأنا الحمد لله يعني ذاكر الله بشكل كبير، يعني الحمد لله الواحد يعني يصلي بيقرأ أذكاره الصباح والمساء وكذا، ففيه يعني يعني اقرا قران الى اخره. فانا يعني ما ادري كيف ارد، يعني احيانا الواحد يعني يقرا يعني مو بالضروره يكون قدام احد مسجد الى اخره، فما ادري يعني ما ادري كيف ارد عليهم.
هم توجيهاتهم اخوي بوريد، توجيهاتهم يريدون الخير.
انا عارف والله. طيب، بس انه يعني
هو هذا طبع، لكنه مشوب بالحرص الزائد، عندهم حرص جزاهم الله خير. هل هذا معك أنت فقط ولا باقي إخوانك؟
والله يعني معي أنا يعني عشان كذا ما خفت أنها تكون عندهم، يعني حاولت أعرف هل ماخذين مثلا يعني
أنت يعني الأكبر، أنت الأكبر عندهم ولا الأصغر؟
لا أنا يعني كذا أنا قريب 30 يعني شيخ، ماني يعني صغير. فأنا أتخوف أحيانا، ما ودي إن شاء الله أبشر وكذا. ف
أنا أقول إذا 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 قالوا ذلك لك، أنا ودي أنك تستخدم سياسة الإيجابية، جزاكم الله خير وهذا من بركاتكم والحمد لله حنا ما نقوم به من عمل إلا وأنتم مأجورين ويانا. كل ما قالنا قرآن أنتم تراكم لكم أجر، كل ما ذكرنا الله لكم أجر، الله يكثر من أمثالكم. يعني أنا أقصد إيش؟ ادخل معاهم بجانب المداعبة والملاعبة، ولا تدخل بالتشنج، يعني لا تدخل بسياسة إن إذا قالوا لك كذا كأنك أنت منتقص، كأنك أنت مقصر، كأن لا، ادخل معاهم بالعكس.
والله لازم هذا الشعور، يعني واحد
لا، أنا أقول لك لازم تجاهد نفسك في قضية الروح الإيجابية في المواقف هذه، لأن ربما أنت يعني ينزقك الشيطان ببعض النزغات ويذكرك ببعض الأمور وكأنهم كذا، وهذا هم قصدهم الخير وقصدهم. كم أعمارهم هم؟ كم أعمارهم؟
أكبر الله يطول.
شفت كيف أكبر؟ يعني هم نشأوا على ذلك. وأنا أقول يا أخوي الحمد لله الواحد إذا حصل والدين يذكرونه بالخير. والله ترى إذا حصل الإنسان والدين اليوم يذكرونه بالخير ويذكرونه بالله وبالقرآن وبالصلاة، يا الله من فضلك والله إنها نعمة. أقول نحن نقبطك على هالنعمة اللي أنت فيها.
الله يعطيك العافية.
شكرا لك يا أبو وليد، شكرا لك.
الله
يحفظك. أستاذة فاطمة تفضلي، الله يطول عمرك. تفضلي يا أستاذة فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حابة استشير
في حاجة. تفضل يا أستاذة فاطمة.
يعني أنا أول واحدة من أخواني وأخواتي اتزوجت، فالآن يعني أخواني وأخواتي من بعد الثانوي ونازل تربيتهم حتكون غير عن تربيتنا أول.
طيب.
فالآن يعني أحس الوالد والوالدة يعني كذا، أحس وجهة نظري ما لهم يعني حمل للتربية، يعني صاروا يلومون اللي أكبر منهم، ليش ما علمتوهم، ليه ما سويتوا؟ طيب هو الواجب على مين؟
الواجب عليش يا فاطمة؟
الواجب تربيتهم وتعليمهم الأطفال اللي من بعد الثانوي وتحت.
شوفي يا فاطمة، أنا بشرح لك شيء وبعدين بعلق على موضوعك الباقي. هم الوالد، مفهوم كلامك أنت إن الوالد والوالدة الآن قاعدين يحملونكم أنتوا يا الكبار مسؤولية إخوانكم الصغار، صح؟
بالضبط، في كل شيء.
بس جميل
خلاص، كل حاجة. يعني حتى الأطفال الثانيين يقولون طيب إحنا ليش ما هم يعلمونا، يعني هم مستغربين، هم الآن في سن مراهقة، فالآن يعني يقولون طيب ليش مو أمي وأبوي يعلمونا؟
طيب كم عمر الوالد والوالدة؟
يعني ما هم كبار مرة صراحة. يعني
كم
يعني والله بالضبط يعني الوالد في 60 والوالدة في 50.
ممتاز، خلاص اسمعين الجواب إن شاء الله.
جزاك الله. بس في حاجة ممكن يعني، وفي إنه الوالد بعد ما تزوج يعني الثانية، فالوالدة الآن بديت إنها تهمل أخواني وأخواتي عشان بس إنها تنتبه له، فهمت هذا الشيء؟
يعني بدأت تهتم فيه الوالدة الآن أكثر
في الوالد فقط،
بس
يعني
في الوالد
ما همها الأخوان والأخوات عيالها، يعني هذا اللي مزعلني كثير.
تسمعين الجواب إن شاء الله، بشرف الخير.
شكرا.
الأستاذ باسل، تفضل يا أستاذ باسل. الأستاذ باسل.
سم.
تفضل، الله يطول عمرك.
نجي أشكرك يا أستاذ إبراهيم.
الله يحييك حبيبي، الله يحييك.
يا هلا بك. أنا أقول الله يجزاك خير على برنامجك الزين.
اللهم آمين، جزاك الله خير، بارك فيك.
آمين، قاعد تقضي وقتك على الخير.
اللهم آمين يا ولدي، والله احنا سعداء بسمع صوتكم اصلا.
الله يجزاك خير. انا اقول لو يصير اكثر من يوم البرنامج ولا كذا.
والله ودنا يا ولدي، لكنه يصعب علينا ويصعب على القناة كذلك.
يا ليت والله.
لكن لعله في هاليوم المبارك انه يكون مبارك ان شاء الله.
امين، بس ابيك تدعي لي ان شاء الله.
الله يبلغك كل ما تتمنى من الخير ويرضى عنك ويرضيك سبحانه.
آمين جميعا.
تسلم المسلمين. تسلم يا ولدي، تسلم، حياك الله. طيب الأستاذة فلوى ذكرت سؤال، طبعا هي معاناة في الحقيقة من قضية العدل الذي يقوم به الرجل المعدد، لا سيما في هذا السن. يعني هي الآن تصور الظاهر والله أعلم من 43 سنة متزوجين، أكيد أن عمرها الآن قريب 60، أكيد قريب 60، فتبدأ التعاملات وطرق التعامل مختلفة. ولذلك خلونا نأخذ هذا الفاصل ثم نرجع للإجابة على هذه الاستشارات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والبركة. قولوا آمين. أهلا وسهلا فيكم جميعا وحياكم الله وبياكم. ناخذ معنا أم عبد الله. أم عبد الله تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ. أنا معليش أنا بغيت أتكلم موضوع اليوم يمكن خارج عن الحلقة.
تفضل.
بس والله موضوع يهم المجتمع لأن بحكم أني في المستشفى سبحان الله يوم الدين الإسلام أمر على زيارة المريض وقال من زار مريض فمن أراد أن يزور الله فليزور مريض وله 70,000 ملك يسبحون. يعني شوف ربي سبحانه حط فضل زيارة المريض لأن أنا بحكم المستشفى يعني لاحظت تعرف عشان وضع كورونا صعب الزيارات لازم تحليل فحوصات فسبحان ربي يوم أمر بالشيء هذا لاحظت يعني أسولف مع بعض الأخوات أشوف حس نفسيتهم فعلا يعني لا إله إلا الله إنه يوم أمر بالشيء هذا أشهد به رب من يعبد يوم أمر ما يامر الله سبحانه وتعالى إلا بشيء يعني سبحان الله فيه خير للإنسان في دينه وآخرته يعني شيء هذا حسيته ولمسته المستشفى شفت الأخوات نفسيتهم شلون لأن عشان الحين كورونا صار يعني تعرف الزيارات ممنوع ولازم تحليل فيه صعوبة شوي عشان الله يكشف الضر عن المسلمين.
اللهم آمين.
بس حبيت أطرح هذا الطرح ولا قصرت يا شيخ جزاك الله خير والله يكثر من أمثالك ووفق المسلمين منه يحب الله ويرضاه.
وبشري إن شاء الله عساش بعد العملية أمورك زينة.
لا بشرك لسه والله بشرك إن شاء الله أنها سهلة. بشرك الحمد لله جتني بنتي الحمد لله
الحمد عندي لله الحين. الحمد لله
أي الله يجزاك فضل دعاء الصالحين
الحمد لله الحمد لله
أي والله وكل شيء زين الحمد لله.
أبشرك إن التفاعل كان طيب وكانت الانطباعات طيبة ومع تفاعل مع القصة ونسأل الله أن يجعلها رسالة طيبة للجميع.
أي والله
شكرا لك يا أم عبد الله.
أنا حبيت أبلغ هذه عشان يعني شيء لمسته واقع يعني لما
صادقة صادقة صادقة
سبحان الله نسأل الله العافية
شكرا.
كل الناس
شكرا لك شكرا لك شكرا لك
الله يرضى عليك شكرا جزاك الله خير ما
شاء الله يسلمك ويبارك فيك. قبل لا أنسى أخونا أبو عمر المجلي في تويتر لما طرحنا حنا موضوع قضية أبرز مظاهر العقوق الصامت جزاه الله خير قال أنا أجزم أن الصمت في حضور الوالد وعدم مشاركته الحوار والانشغال عنه بالجوال وغيره يعتبر من العقوق الصامت. جزاك الله خير يا أبو عمر وفعلا كلامك جميل وكثر الله من أمثالك وأشكر الذين يتفاعلون مع هذه الأسئلة عندما نطرحها ونتداولها أيضا. طبعا جاتنا تعليقات الآن على موضوع الأستاذة فلوى جزاه الله خير أيضا على حساب هاشتاغ المستشار الأسري في تويتر وتفاعلهم جيد مع هذا الموضوع. لا شك أن العدل وعدم اتخاذه أنا أوصيها جزاه الله خير يعني بعدم الدخول مع الزوج في سجال والتعرف على الأسباب التي تجعله يفعل هذا الشيء. وبعض الرجال في هذا السن ربما سياسة الإلحاح أو الانتقاد أو الغيرة الزائدة عند المرأة تولد عنده أشياء كثيرة جدا والغيرة هذه هي تحتاج إلى حلقات يعني أنواعها أشكالها ألوانها. وقل أن يسلم إنسان من الغيرة كائنا من كان لا يكذب الإنسان منا على نفسه أيا كان لو كان من أصلح الصالحين ولو كانت المرأة من أصلح الصالحات في كل مجالات الحياة هذه الغيرة التي قل أن يسلم منها إنسان في حياته. ولذلك أنا أقول أن واجب المرأة أن تتعامل مع الأمور بعدم الغيرة وعندما ينزغها الشيطان بنزغ تستعيذ بالله. ثم الواجب على الأولاد بالذات إذا كان والدهم بهذا الوضع أن يكون لهم موقف إيجابي مع أمهم يسلونها يقومون بها يحاولون يربطون بين الأب والأم. وكما قالت الأخت فاطمة قبل قليل ترى مسألة حساسة جدا يعني أمها الآن لما تزوج الأب انشغلت بالتقرب إليه الآن. طيب وينك طول السنين أنت وينك طول السنين أهملتيه وتركتيه. اهتمامها الآن بالأب اللي هو الزوج جعلها تهمل أولادها وهذه قضية ثانية. طيب من يقوم بهؤلاء الأولاد؟ هذه قضية ثانية الآن، ولذلك نقول موضوع هذا يحتاج إلى جلسات أخرى، استشارات، أخذ الرأي من المختصين. وكما ذكرت لكم قبل قليل وذكرت لكم أيضا من قبل في بدايات البرنامج هذا، نحن في زاد الحكمة ويخرج لكم جوال زاد الحكمة الآن أو أرقام هواتف زاد الحكمة، بعض القضايا ما ينفع الإجابة عليها على الهواء، فيها تفاصيل، فيها معرفة أسباب، فيها تحليل الحالة، فيها معرفة أسباب المشكلة، لماذا تفاقمت المشكلة، هناك أسباب كثيرة جدا. لابد نحن دورنا الآن أن نأخذ رأي، يعني رأي كلام المسترشد وكلام المرشد أيضا كذلك. طيب أخونا أبو وليد ذكر قصة مع الوالدين في جانب حرصهم لهم له على جانب الأذكار وقراءة القرآن، وهذا أمر يعني طيب ومبارك أن يقوم الوالدين بتوجيه الأبناء إلى مثل هذا، لكن أنا بقول لكم رأي مهم جدا، حاولوا أن تجعلون أبناءكم كما قال علي رضي الله عنه: لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا، لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، فإذا بلغ الفتى 20 عاما فقد بلغ المراد. الآن لابد ننتقل مع أبنائنا إلى مرتبة الرجولة، إلا في الأخطاء نتعامل معهم أنهم رجال، أنهم أصبحوا في وضع طيب. يعني تعجبني أنا طريقة جيدة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة أنه أحب أسمع القرآن من غيري. طيب يا الأبو خذ المصحف قل حق ولدك اقرأ علي قرآن، بدل ما تقول له اقرأ خليته يقرأ عليك، بدل ما تقول له قلت الأذكار يا ولدي ودي أسمع كتاب الأذكار تسمعني بعض أوراد الصباح والمساء. هذا أسلوب ذكاء في التربية والتوجيه، أما طريقة التوجيه وكأنه لا يزال صغير فهذه مشكلة. الواجب على أخونا أبو وليد جزاه الله خير أيضا أن يرفق مع الوالدين ويداعبهم ويلطفهم، ويعني بعض الأحيان يعني وانت داخل على والديك، يعني بقول لك طريقة هي من الذكاء، من الذكاء وانت داخل عليهم: سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله اللهم صل على محمد، ما يستطيع لك شيء. يعني حسسهم أنك كذا وانت قايم اذكر الله وانت جالس اذكر الله، خلاص مرة مرتين ثلاث مرات، لأن بعضهم مع السن الكبير هذا حب الفطرة وحب الخير وحبهم أنهم يرون أولادهم أو يرون ولدهم على هذا الحال. وبعض الأبناء يعني ما أدري عن الأخ بوريد، لكن أنا بقول لكم واقع قضايا مرت علي، بعض الأبناء مرت به ظروف في برت به ظروف في حياته من مرض مثلا أو تعب أو هم أو غم، وقد تعب الوالدين معه، تعبوا معه في علاجه، لا سيما بعض حالات العين وبعض حالات النفسية وغيرها. فبعض أو مش شرطه، يمكن أحد إخوانه أو خواته، فأعطى الوالدين جانب حرص أكثر أنهم يقولون له حاول تحافظ على الأذكار، يا ولدي حافظ كذا، يا ولدي احرص على كذا، لأنهم مساكين ملدوغين بمصيبة، فالمصيبة أعطتهم درس عام. فلا بد أن نراعي نفسيات الوالدين، لعلهم يعني عانوا من أمور، لعل عندهم أشياء، لعندهم تعبوا علينا ونحن صغار، لعله تعبوا علينا ونحن صغار. فلذلك لا تحسسهم بردك أو جفوتك، قل لهما قولا كريما. شوف شوف كيف قول كريم قدر ما تستطيع، ولا تنساهم من الثناء ولا تنساهم من المدح ولا تنساهم، يعني لا تقعد تمدح عمك. بعض الناس يرتكب عقوق صامت عجيب، يمدح الأستاذ في المدرسة قدام أبوه وكأن أبوه من أجل الجاهلين، يمدح مديره في العمل وكأنه ينتقد أبوه في إدارته، المرأة تمدح زوج أختها أو تمدح أخوها وكأنها تذم زوجها، هذه سياسة غير صحيحة. إياك أن تنتقد أحد والديك بطريقة اللمز، إياك أن تنتقد أخوك الكبير بطريقة اللمز، إياك أن تنتقد مديرك بطريقة اللمز، إياك أن ترتكب اللمز لأحد من الناس، إياك، لأنك كأنك تمدح نفسك، كأنك تثني على نفسك، كأنك ترفع قيمة غيرك من الناس. حاول قدر ما تستطيع أن تبتعد عن اللمز، لا سيما لحق الوالدين، يحتاجون هم مع كبر السن وغيره أن تمدح النقاط الإيجابية. قد يكون والدي فيه أخطاء، قد يكون أمي فيها أخطاء، ليس معنى هذا أن ما فيهم نقاط إيجابية. ابحث عن الصور الإيجابية وتكلم عنها واترك النقاط السلبية. وأعظم قبح أن تنتقد والديك عند أولادك وتقول أبوي هذا ما يفهم، أمي ما تعرف، من قال لك هذا يا ابن الحلال، ما أدري كيف صار أبونا. أي كلمة من الكلمات انتبه تقولها، فوالله ما من ذنب يعجله الله في الدنيا أن يقول لك أولادك مثل ما قلت عن والديك، ويرتكبون العقوق لك أمامك ويفعلون بك مثل ما فعلت، كل من جراء ما كنت تفعله من تلك الأمور. فأعانك الله أخوي أبو وليد وصبرك. الأستاذة فاطمة، طبعا الابن الأكبر أو البنت الكبرى في الغالب لما تتزوج تكون مرة بمرحلة تربية قبل 20 سنة 30 سنة غير تربية الآن، فتتغير طريقة الوالدين في التربية، تغير بسبب الضعف بعض الأحيان، بتغير الحياة، المتغيرات الموجودة، الواقع الموجود. طيب ربما بعض الآباء أيضا يحمل الأبناء الكاهل. أنا رأيي وهو رأي قابل للخطأ أن القضية قضية تعاون، يعني صحيح الأب والأم لكن لن يسمعون من أخوهم أو يسمعون من أختهم مثل لما يسمعون من أبوهم وأمهم. بعض الأحيان بعض الأبناء يتسلط على أخوانه تسلط شديد جدا والأب والأم موجودين، فتبدأ الكراهية له، كان يضربنا، كان يهيننا، كان، فيبدأ الانتقام بعد سنوات، ما يبدأ الآن لأنهم صغار الآن مراهقين مثلا. فلذلك الأخ الأكبر والأخت الكبرى وغيرهم، كونوا لإخوانكم كالأب والأم، طلباتهم تعاملوا معها تعامل الأب والأم لا تعامل الأخ والأخت، عيشوا معهم بروح الأبوة لا بروح الأخوة، لا تتعاملوا معهم بقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تعاملوا معهم بقاعدة يوصيكم الله في أولادكم. طيب ناخذ الأستاذ نايف، تفضل يا أستاذ نايف. أستاذ نايف
هلا،
تفضل يا أستاذنا.
أبغى أسأل الشيخ عن استشارة الله يحفظك.
تفضل معك الله يطول عمرك.
السلام عليكم، مساء الخير يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أستاذ نايف.
أبقاك الله، الله يحفظك يا شيخنا، موضوع ممكن تطرقت أنت له في حركات سابقة. أي نعم، موضوع ممكن تطرقت له في حلقات سابقة.
أي ما هو الموضوع؟
الموضوع اللي هو يعني قلة زيارة الوالدين من قبل الأبناء والبنات. احنا نعرف بعض الأبناء والبنات ممكن يكون فعلا مشغول في بيته، مشغول في وظيفته، المرأة مشغولة مع زوجها، لكن نرى يعني الموضوع فيه جفوة للوالدين، صار الوالدين يستجدون الأبناء والبنات للزيارة. أتمنى التوجيه وحل المشكلات المرتبطة بهذا الموضوع.
سؤالك مهم ومرتبط بالحلقة اليوم، سؤال مهم جدا. نعم. شكرا لك يا أستاذ نايف، شكرا لك.
الله يحفظك.
أم عزام تفضل. يا أم عزام، الأخت أم عزام تفضل. يا الله يطول عمرك. نعم يا أم عزام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بس يعني ودي توجيه ونصيحة للي يفرق في التعامل بين أولاده.
ابشري بالخير إن شاء الله. هيا إن شاء الله. طيب أختم بالأستاذة فاطمة. واجب الإخوان تجاه إخوانهم الأصغر منهم أن يقومون بدور التعليم لا مانع، وأن يتصبرون على هذا الأمر، وهذا من الإحسان، من الإحسان، وسوف تبقى آثاره بعد ذلك، بعد عمر طويل إن شاء الله. إذا توفي الأب والأم تجد الإخوان هذولي سوف يذكرون وقوف أخوهم وقوف، وقد ذكرت لكم مرارا أنا حوادث مرت علي شخصيا وقضايا، يعني يتعاملون الإخوان مع أخوهم الكبير أنه أبوهم، ويتعاملون مع أختهم الكبيرة أمهم، لأن الإحسان اللي فعلوه لهم كان شيء كبير. أو المساندة اللي سووها معاهم مساندة كبيرة. وهذا أتصور أنا من صلة الرحم الخفية، من صلة الرحم الخفية المعاونة والمساندة، أن الإخوان والأخوات يربون إخوانهم. ولذلك كل ما حرصت على أنك يعني بعض الأخوان أطباء ومهندسين ما شاء الله وعباقرة وشعراء ومفكرين، خلني أقول لك قصة هالشعراء دولي. هالشعراء عجيبين، تجد ما ظلت قصيدة ما ألفها ولا ظل محفل ما شارك فيه. طيب امدح أخوك، قل قصيدة في أختك، قل قصيدة في أخوانك، من باب كسبهم ومن باب تأليفهم ومن باب يعني عدم فتح مجال للشيطان لكي يدخل في هذا الباب. وتعرفون قصص الشعراء من النساء في أزواجهم كيف كان الجمال والبهاء في ذلك. أشكرك، أشكر الولد باسل الحقيقة على طلبه، وهذا قد تكرر الطلب وأن يكون البرنامج أكثر من يوم، وهذا صعب علينا حقيقة، يعني تواجدنا أسبوعيا من الأحساء إلى الرياض. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم ويكتب لنا ولكم الأجر، وإن شاء الله لعل يعني هالساعة اللي نجلس وإياكم فيها يكون مجلس مجالس الخير ومجلس مجالس الذكر. والله إن الإنسان يكون في قمة السعادة يوم أن يرى آثار هذه التوجيهات أو آثار هذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن يدخرها لنا في يوم غير هذا اليوم، وأن نجدها في لحظات مباركة ينفعون الله عز وجل بها ويغفر لنا الزلل، وأسأل الله لك التوفيق. الأخت أم عبد الله ذكرت أمر فعلا في سر زيارة المريض، تسلية للمريض. وهذه الأزمة، أزمة كورونا، ربما يعني حدث فيها ما حدث، وفعلا فقد هذه الروحانية. ولذلك الذي يقع مريض في مثل هذه الأزمات تصبح عليه المصيبة يقولون مصيبتين، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب في الحقيقة التواصل عبر وسائل التواصل اليوم الحديثة، التواصل بالاتصال، التواصل بالتواصل المرئي إلى غير ذلك، الذي يسلي هذا المريض، الذي يسلي هذا المريض على الأقل، ما يحس بجفوة، ما يحس بفراغ، ما يحس بكذا. وأن يتواردون عليه الأبناء والبنات حتى يخفون عليه هذا الحمل. الأستاذ نايف يسأل سؤال، وهو قضية فعلا قلة زيارة الوالدين، وقد ذكرتها هذا في اللقاء الماضي. أقول الأخوة والأخوات، زيارة الوالدين ما هو بجدول عمل. ترى زيارة الوالدين لا تحسسهم، بالذات إذا أنت في منطقة واحدة، زيارتك لهم مفاجئة، تغدى معهم ساعة، تعشي معهم ساعة، تفطر معهم ساعة، تونس معهم ساعة، توديهم ساعة، تأخذهم ساعة، إلى غير ذلك من الأشياء، وهي من صلة الرحم الكبرى. كيف وانت تأخذ أولادك يرونهم يجلسون معهم؟ أما اللقاءات الرسمية والجلسة في الأسبوع ساعة ونص ساعة وعلى وجبة والمجلس مليان، هذا ما أعتبرها أنا شخصيا يعني. وسوف يكبر كل إنسان منه ويعرف هذا الأمر. أم عزام جزاك الله خير، يكفي في هذا توجيه قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بينهم في العطاء، اعدلوا بينهم في الحب، اعدلوا بينهم في المشاعر، اعدلوا بينهم في المودة. وكل تفريق تصنعه بينك وبين أولادك سوف يكون آثاره سلبية في المستقبل. أسأل الله عز وجل يكتب لكم الأجر جميعا، وجزاكم الله خير على يعني ما تلقيناه منكم من دعوات طيبة ومن استشارات. أتمنى أكون قدمنا لكم في هذه الحلقة رسالة مهمة جدا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم بر الوالدين، ونجعلنا وإياكم من المحسنين دائما. وقنواتنا نحن في زاد الحكمة للإرشاد الأسري مفتوحة أمامكم، وحياكم الله وبياكم. إن أصبنا فمن الله، إن أخطأنا فنستغفر الله. أدام الله علينا وعليكم الأمن والأمان والراحة والاطمئنان. حفظ الله بلادنا بلاد الحرمين، ووفق الله ولاة أمورنا لكل خير، وحفظ الله جنودنا البواسل في كل مكان. وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يرزقنا وإياكم خير العام الدراسي، ونحن في تحصين ضد الشيطان وفي تحصين ضد هذا الوباء. وما أروع المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات أن يحثون أولادهم على استكمال هذه البرامج التي تقوم بها وزارة الصحة برعاية هذه الدولة المباركة. لعل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والبركة والعافية، وأن يحفظنا وإياكم من هذه الأمراض وهذه الأوبئة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والأنس في شوفكم، طاب أنتم منات الروح وأنتم حياتي. أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي. مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي. شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب أمي وأبويا.